أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان الإسلام والفرق الإسلامية قديما وحديثا. في مستهل لقائنا هذا يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
لا شك فضيلة الشيخ، هذا واحد من الموضوعات أيضا التي تلامس جوهر القضايا التي نعيشها في عصرنا هذا في مسائل الإسلام، ومؤثرة من قضايا حساسة تتعلق ببعض الفرق الإسلامية وموقف الإسلام من هذه الفرق. حبذا بداية لو نبدأ بتعريف لكلمة الفرق الإسلامية، ما هو المقصود بالفرق الإسلامية؟
نعم، كلمة الفرق طبعا كما تعلمون جمع فرقة، والفرقة تعني الجزء الذي يقتطع من مجموعة، شعب كامل، أمة، نعم، آل دولة، الذي يفصل هذه الفئة عن مجموعها نظرة تتميز بها في أمور المعتقد. نعم، هذه الفئة عندما تتميز عن بقية أفراد الشعب أو الدولة أو الأمة، تتميز عنها بمسألة تتعلق بالعقيدة، يعبر عنها بكلمة فرقة. أما لو اختلفت عن الفئات الأخرى في مسألة تتعلق بالأحكام الفقهية السلوكية، العبادات، المعاملات، العقود، فعندئذ لا تسمى هذه الفئة فرقة، تسمى مذهب. نعم، فهنالك مذهب وهنالك فرقة. المذهب في التاريخ الإسلامي الفئة المقتطعة من مجموعة الناس التي ترى اجتهادا معينا في بعض، مو في كل، في بعض أمور الشريعة. فأما إذا كانت لها رؤية في أمور العقيدة فهي فرقة. نعم،
إذن المذاهب تختلف فيما بينها ببعض الجوانب، ببعض الجوانب، ولكن ليست هناك اختلافات لنقول في العقيدة، بينما إن كانت هناك بعض التميزات في العقيدة فهنا تصبح
فرقة.
نعم. عوامل وتاريخ نشأة الفرق الإسلامية، يعني ما هي الدواعي، ما هي الأسباب، ما هي الظروف التي نشأت بها؟
نعم، نحن نعلم أن الفتوحات الإسلامية بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسعت، أي خرجت من دائرة الجزيرة العربية، وصلت إلى بلاد الشام، وصلت إلى مصر، تجاوزتهما، نعم، وصلت إلى العراق، إلى الفرس،
إلى بلاد فارس،
نعم، وهكذا. هذا الانفتاح أدخل في المجتمع الإسلامي ثقافات،
مكونات
جديدة
ثقافية أخرى.
نعم، فهنالك ناس كانوا ينتمون إلى ديانات مختلفة غير الكتابية، غير النصارى وغير اليهود، كانت لهم رؤية دينية فيما يتعلق بتصور الإله، بتصور الدين وما إلى ذلك،
النشأة، الخليقة،
بالضبط. وأهم من هذا دخول الفلسفة اليونانية. أنت تعلم أن القرآن الذي نعم حفز اهتمامات الناس إلى العلم والعلم، والقرآن دائما نعم يدعو العاقل إلى أن يعني يلجأ إلى التعلم، فأصبح عندهم عند العرب نهم علمي. لما دخلت الفلسفة اليونانية سرعان ما أقبل كثير من التابعين، لا أقول من الصحابة، فتعلموا اللغة اليونانية وراحوا يقرؤون الفلسفة اليونانية. هذا العامل إلى جانب ذاك أدخل عوامل اجتهادية فيما يتعلق بالرؤية السابقة التي أخذوها من القرآن والسنة بالنسبة لبنيان العقيدة،
والتي الإسلامية. هي امتداد للحنيفية لنقول يعني أكيد. يعني في شبه جزيرة العرب عندما جاء الإسلام هذه الدعوة
نعم.
جاء استكمالا لمجموعة من الدعوات السماوية التي جاءت قبل وكلها تنتمي إلى
أكيد.
إلى ذات الطبيعة وذات الجذر، بينما عندما انتشر الإسلام في أصقاع شتى من الأرض أصبحت هناك أنواع من الثقافات التي بدأت تتلاقح نعم. بشكل أو بآخر.
يعني الناحية اللي أشرت إليها نعم نعبر عنها بوضع بالتعبير أوضح، الدين واحد والشرائع هي التي تنوعت واختلفت. المهم أن العرب كثير منهم في العصر التابعي في أواخر الخلافة الراشدي تأثروا بهذه الثقافات، ولا سيما الفلسفة اليونانية تأثرا كبيرا. كان شأنهم كشأن الإنسان الموجود في مكان مظلم، وفجأة فتحت نافذة ودخلت أشعة الشمس، العين تعشو في هذه الحالة نعم، والرؤية تضطرب نعم. بعد حين يعني تعود الرؤية وتعود نعم، يعني ضياء الشمس يتناسب مع ضياء العين فتنتهي المسألة. في هذه الفترة يعني أستطيع أن أقول أن العرب فوجئوا بالنسبة للثقافات وبالنسبة إلى الفلسفة اليونانية وفلسفات الأديان الأخرى الموبذين ومغيرهم، جعلتهم ينظرون ويتبنون بعض التصورات البدعية التي لم تكن موجودة، فهذا هو العامل الذي أوجد هذه الفرق نعم.
بشكل أساسي نعم. إذن يعني نعم. الاحتكاك بالثقافات الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى بشكل أساسي كان هناك تأثير لملامسة الثقافة اليونانية والترجمة عنها والفلسفات بشكل نعم. خاص.
وهذا يبين بنفس الوقت تاريخ نشأة الفرق، هي نشأت في أواخر عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين، وامتدت إلى دولة العباسية.
تعريف مجمل بأبرز هذه الفرق وما تميزت به من معتقدات فضيلة الشيخ.
طبعا هذه الفرق كثيرة، وهو الكثير منها توالد بعضها من بعض، لكن أستطيع أن أتحدث عن يعني نماذج منها. هذه النماذج تعطينا صورة عن الأخرى. عندنا مثلا المعتزلة، هذه أكبر فرق ظهرت في هذا التاريخ. المعتزلة تأثروا تأثرا كبيرا بالفلسفة اليونانية، وأقطاب الاعتزال تعلموا اللغة اليونانية نعم، فأصبحت عندهم رؤية من نتيجة دراسة الفلسفة اليونانية مجملها يقتضي أن يرجح العقل على النقل. في عصر المصطفى في عصر الصحابة كان العقل والنقل في فهم الأمور كفتين متساويتين. المعتزلة بتأثرهم بالفلسفة اليونانية، طبعا الفلاسفة اليونانيين وغيرهم نعم لا يحكمون إلا العقل، فرفضوا كثيرا من الأمور النقلية التي جاء بها حتى القرآن.
من مثل فضيلة الشيخ
مثلا رؤية الإنسان ربه يوم القيامة. القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نعم، هم أنكروا هذه الرؤية لتصورهم أن العلم لا يؤيد ذلك. الإنسان عندما يرى شيئا الشيء المرئي يكون محبوسا بين زاويتي النظر، ينطلق من العين ضلعان نعم، يكون الشيء المرئي في داخل هذين الضلعين. طيب والباري عز وجل لا يحصره مكان،
هذا الكلي هذا العظيم
لا يحصره مكان، ومن ثم الرؤية غير نعم ممكنة. هذا مثال. مثال آخر قالوا الله عز وجل عادل، وينبغي أن لا ننجر إلى ما يشوه عدالة الباري عز وجل، إذن ينبغي أن نقول أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وليس الله هو الذي يخلق فعل الإنسان. لو قلنا إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، إذن هو لا يستأهل أجرا على طاعة ولا يستحق عقابا على معصية. إذا قلنا إنه الباري خلق له فعل المعصية، شرب الخمر، الفاحش، كذا إلى آخره،
وهنا جرى جدل كبير في موضوع التسيير والتخيير.
نعم، تمام. وكذلك كلام الله عز وجل، أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله عز وجل كلام نفسي قديم قدم ذاته، ليست هنالك يعني بداءة بالنسبة لبالك كالواحد منا تطرأ على يعني عقله أفكار جديدة ما كانت موجودة، لا، لكنهم يقولون لا، كلام الله عز وجل مخلوق. هذه كلها نتائج تأثرهم بالفلسفة اليونانية والثقافات الوافدة. لاحظ أستاذ جمال كيف تكاثرت هذه الفئات. وجد الخوارج، نعم، الذين كانوا إلى جانب سيدنا علي رضي الله عنه. يعني الخوارج هم عبارة عن أجلاف البادية، كانوا مع سيدنا علي، لكن هذه الطبيعة تغلبت عليهم، نعم، وانفصلوا عن سيدنا علي وتبنوا لأنفسهم مذهبا ممكن أن نقول بالتعبير الحديث راديكاليا متطرفا
متشددا متطرفا،
فأفتوا بأن المعصية تكفر، أن الإنسان يكفر بارتكابه المعصية، ومن ثم كفروا سيدنا علي رضي الله عنه. لاحظ ردة الفعل
تحت حجة،
تحت حجة أنه حكم ما طلب المعاوية تحكيمه، وفي حين أن الحكم ما ينبغي أن يكون إلا لله.
فهذه معصية،
فهذه معصية وإلى آخره. ردة الفعل دفعت فئة أخرى أن يقولوا بالمقابل لا تؤثر المعصية صاحبها مع الإيمان، ولا فائدة للطاعة مع الكفر. يعني إذا وجد الإيمان ورحل الإنسان إلى الله بدون طاعة لا حرج، نعم، ولا فائدة من الطاعة إذا كان صاحبها كافرا. نقيض ما ذهب إليه الخوارج، اسمه المرجئة.
والحسنات يذهبن السيئات،
هذا رأيهم يعني. بعدين في الفئة القدرية، القدرية الذين نعم أرادوا أن يناقشوا من يقولون أنه هنالك قضاء وقدر والإنسان مقيد بهما، يعني في إفراط وفي تفريط في هذا الكلام، فلم يعجبهم هذا الأمر، وقال قائلهم لا يوجد قدر والأمر أنف، يعني الأمور يفعلها الإنسان فجأة وليس هنالك خطة قديمة من الله يجبر الإنسان عليها. وهكذا توالد حوالي 10-12 فرقة وجدوا بسبب هذا الذي أقوله لجنابك،
لأن هذه يعني مسائل إذا أعمل الجدل فيها كثيرا سيكون هناك اشتطاطات لا متناهية.
نعم، يعني الذي أريد أن أضيفه إلى هذا هو أن هذه الفرق التي تنامت ووجدت بدافع من الثقافة الوافدة، ثم ردود الفعل ما بين فرقة وفرقة، كانت تهدد الدولة الإسلامية، تهدد وحدة الدولة الإسلامية. ومع ذلك فقد مر عهد أكثر من 100 سنة، 100 وكسور، على وجود هذه الفرق دون أن تفعل أي خطر أو أي انذار لوحدة الدولة الإسلامية بالعامل الذي سنذكره الآن. يعني وجود هذه الفرق والدولة الإسلامية لا تزال في مرحلة الشباب، يعني لا تزال غضبة. نعم،
هنا نأتي إلى موقف الدولة الإسلامية إذا من هذه الفرق.
نعم، الآن كثيرون هم الذين يشاهدوننا الآن يتصورون بالنظر إلى المقاييس الذي يتعامل بها كثير من المثقفين المسلمين والإسلاميين، يتصورون أن الدولة الإسلامية لابد أنها قد اتخذت منهم موقف المكفر. نعم، ولكن الواقع أن الأمر كان على النقيض من ذلك تماما. هذه الفرق،
وهنا نقصد بالدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، نعم، وفي عصر بني أمية ومن ثم الدولة العباسية.
يعني واقع الدولة الإسلامية طبعا عندما ظهرت هذه الفرق ظهرت في عصر الأمويين، في أواخر عصر الخلافة الراشدة، وامتدت إلى عصر الأمويين، وتجاوز ذلك إلى صدر من الخلافة العباسية، ثم إنها انطوت. نعم، هذه الفرق بدعية قولا واحدا، والشذوذات التي تبنوها إذا لاحظناها هي فعلا قد تكون مكفرة، كالأمثلة التي ذكرتها لك. ولكن الدولة الإسلامية ممثلة في نهاية الخلافة الراشدة في عهد سيدنا علي وقبلها سيدنا عثمان، نهائيا ما فكروا بتكفير المعتزلة أو غيرها من الفرق نهائيا.
كان المعتزلة قد ظهروا في ذلك
ظهروا في عصر سيدنا علي. نعم، أنهم تفرعوا من الشيعة. الشيعة المعتزلة تفرعوا من الشيعة. طيب، إذن كيف واجهت الدولة الإسلامية، يعني الأمويون العباسيون، ما هو الموقف الذي وقفوه من هذه الفرق؟ الموقف الذي وقفوه هو الحوار والمناقشة. نعم، وإذا رجعنا إلى هذه النقطة في التاريخ الأموي وما تلاه صدر التاريخ العباسي، نجد شيء عجيب ورائع جدا جدا. كان الحوار يبدأ وفي كثير من الأحيان بإشراف أمير المؤمنين. نعم، يدعو الفرقاء ليتناقشوا ويكون هو الخليفة موجودا ويسمع منهم ويرى السجال الذي استمر.
وثمة من يرده. نعم، عليهم
هم، يعني أهل هذه الفرق مع الجمهور، جمهور المسلمين طبعا. لم أعثر نهائيا، وأنا أتتبع، أنا كتبت تاريخ هذه الفرق في بعض كتبي، لم أعثر على موقف من يعني من الإساءة، من الجرح من فئة لفئة أخرى. يعني أهل السنة والجماعة هم الذين تتبنى الدولة مذهبهم، أهل السنة والجماعة هم الكثرة الكاثرة، يعني بالمئة 180 أكثر. نعم، لم أشهد أن نقاشا تطور ثم تطور ثم تحول إلى نعم مجارحة باللسان، إلى مهاترة بالكلام، أبدا ما حصل هذا. وإنما كانت المناقشة علمية منضبطة بقواعد العلم النظر. نعم، هكذا نعم استمر الأمر وعلى هذا المنوال. سادت هذه الفرق بالسبب الذي ذكرته لسيادتك، دخول الثقافات المتنوعة، دخول الفلسفة اليونانية،
وجرى توسع كبير بعملية. نعم، الترجمة، وخاصة في عصر الدولة العباسية.
تمام،
وبالأخص في عصر المأمون. والمأمون تأثر
بدأ بعصر الأمويين واستمر.
صحيح،
وازدهر في عصر العباسيين. سادت هذه الفرق بهذا العمل، ثم بادت عن طريق الحوار. بادت الآن الخوارج انتهوا،
يعني بعد أن أوشكت أن تفت بعضد الدولة.
نعم،
انحسرت بالحوار ومن ثم بادت ولم تعد. نعم، هذه مشكلة تهدد
الآن مثلا كينونة الحشوية،
كينونة الدولة الإسلامية،
نحن نسمع تعابير أو يعني عناوين لهذه الفرق الحشوية القدرية المرجئة الجهمية، وضع كيف المعطلة، كل هذه الفرق سادت فترة من الزمن كانت الوسيلة الوحيدة التي قضت عليها الحوار، ولم تكن هنالك أي وسيلة من نوع التهديد أو من نوع الملاحقة من قبل الدولة لهؤلاء الشاذين أو البدعيين، على نحو ما يقع في بعض الدول، أنه أنتم يعني شاذين كنت تطوا شذوذكم أو كذا أو إلى آخره السجن. هذا الشيء لم يكن هنالك،
يعني لو قوبلوا بسلاح التكفير أو بالسيف لتشددوا أكثر ولا تمسكوا
ولا
أكثر،
قضت على الدولة الإسلامية قولا واحدا، لتمزقت الدولة الإسلامية قولا واحدا. يعني أنا أشبه لك هذه الفرق التي ظهرت على جسم الدولة الإسلامية بالسآليل التي تظهر على الجسم السوي، ثم إن المعالجات التي يتناولها هذا الإنسان يقضي عليها شيئا فشيئا،
وبشكل خاص تعزيز المناعة
تضمر وتنتهي. نعم، تعزيز المناعة بالضبط. هذا الجواب على سؤالك مهم جدا جدا، وهو يمثل يمكن يعني مركز الثقل في موضوعنا الذي نحن نتبادله ونتداوله. أي فئة من هذه الفئات لو وجدت على مسرح الأحداث اليوم لرأيت من يكفرها، ولرأيت من يتخذ منها موقف المحاربة، والأخرى ستتخذ موقف المحاربة، وينتهي الأمر إلى تمزق. نعم، هذه هكذا انتهت، هكذا واجهت الدولة هذه الفرق، وهكذا بادت بعد أن سادت. نعم،
بعد أن سادت قليلا أو حاولت أن تعبر عن نفسها بشكل أو بآخر. أئمة الشريعة الإسلامية،
دعني أقول لك شيء،
تفضلتم بالحديث عن موقف الخلفاء بشكل عام أو موقف الدولة لنقول، لكن أئمة الشريعة الإسلامية وعلماء العقيدة الإسلامية كيف كانوا يتعاملون مع هذه الفرق؟
دعني أقول لك شيئا قبل أن أنسى، يتعلق بالإجابة عن سؤالك السابق. هنالك عامل آخر جعل مثلا المعتزلة يتراجعون عن أفكارهم غير المحاورة. أنا قلت لجنابك أن الفلسفة اليونانية والثقافة العالمية هجمت هجوما مباغتا على العقل الإسلامي في الجزيرة العربية، فأحدثت هذه المباغتة ما تحدثه النافذة التي تفتحها فتشرق الشمس فجأة على من داخل فيها فتعشو أعينهم، وتمر فترة وهم لا يستطيعون أن يروا الأشياء على حقيقتها، لكن فيما بعد شيئا فشيئا تعود الرؤية السليمة. ما الذي حصل هنا؟ اللغة الفلسفة اليونانية دخلت من النوافذ، يعني لم تدخل بإجازة مرور شرعية طبيعية آنذاك، فكان المعتزلة وغير المعتزلة يلتقطون هذه الكتب ويعكف الواحد منهم عليها ليتبينها، ومن ثم كانوا يقعون في هذه الرؤية تعشو أبصارهم فعلا. لكن فيما بعد أقبل العالم الإسلامي بأمر من الدولة على ترجمة هذه الكتب ومناقشتها، فوجد علماء درسوها ووضعوها في ميزان الرؤية العلمية وناقشوها مناقشة البصير، فوجدوا فيها كثير من الأخطاء، يعني وميزوا سرابها الباطل من شرابها المفيد. نعم، واضح كيف،
وهي مرحلة من مراحل تطور العقل الإنساني
بالذات. فالمعتزلة نفسهم وجدوا أن لكن نحن كنا مغشوشين بهذه الأفكار، اتبين الأمر ليس كذلك. الفلسفة العربية التي تبناها المسلمون العرب من أمثال الرازي ومن قبل الرازي ومن بعده الغزالي أبطلت كثيرا من هذه الرؤى. فهذا كان عاملا آخر في ضمور أفكار هذه الفرق وإعادتهم إلى حظيرة أو تيار الدولة الإسلامية في أفكارها الواحدة. نعم.
يعني نشأ مفكرون أو علماء دين لنقول استطاعوا أن يعملوا الشريعة الإسلامية ويشتغلوا اشتغالات فلسفية مؤسسة على هذه الشريعة لعملية الرد على تلك الفلسفات التي هي مرحلة كما قلنا من مراحل تطور العقل الإنساني. هنا إذن كان دور أئمة الشريعة الإسلامية وعلماء العقيدة الإسلامية كان دورا كبيرا في عملية لنقل الحوار مع هذه الأفكار المتأثرة بالفلسفات الأخرى الهندية وسواها وبشكل خاص اليونانية كما تفضلتم، واستطاعوا عبر فترة طويلة من الزمن، ليس جيل واحد من الأئمة والعلماء وإنما على مدى أجيال.
دعني أجبك عن سؤالك، أنا سألتني ما موقف الشريعة بغض النظر عن الدولة الإسلامية. أستطيع أن نقول الدولة الإسلامية اتخذت موقف سياسي، يعني
حفظت كيان الأمة،
استوعبت هؤلاء الناس ويعني استدعتهم إلى الحوار، إلى الحوار
لحفظ كيان الأمة وكيان الدولة.
ولكن فعلا سؤال جنابك وارد، ما موقف الشريعة الإسلامية في هذه الحالة؟ الشريعة الإسلامية تنص في آخر بحوث العقيدة المكفرات على أن أي رؤية اجتهادية في تأويل نص من النصوص، لا في رفضه، في تأويل نص من النصوص وإن كان تأويلا بعيدا لا يكفر، لا يكفر. يعني مثلا الباري عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب إذا جاء المعتزلي فقال والله أنا لا أقبل هذا الكلام، هذا غلط، الإنسان لن يستطيع أن يرى ربه يوم القيامة، هذا كفر. لكن المعتزلي ما يعني قالوا هذا الكلام، قالوا إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، أول النظر بمنتظر، وجوه يومئذ ناظرة لنعمة ربها منتظرة. طبعا تأويل بعيد، ناظر غير منتظر. ولكن نظرا إلى أنهم لم يرفضوا النص وإنما قبلوه، غير أنهم أولوه بمعنى يتناسب ومعتقدهم، إذن هؤلاء قد نفسقهم، قد نخطئهم، نناقشهم، ولكننا لا نكفرهم بشكل من الأشكال.
وهم أرادوا أن ينتصروا لعظمة الخالق، لهذه الفكرة يعني بالأساس. فالنوايا ليست نوايا سيئة وإنما كانت الاجتهادات كانت بعيدة،
لكنهم أخطأوا لأن
لأن هذا وعد الله.
أستاذ جمال، في عندي بعض كتب هي ثمرة الحوارات التي كانت في هذا العصر، يعني جمعت مثلا كتاب اسمه الحيدة في المجالس من المناقشات الممتعة بين الذين يقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق وليس قديم وبين الجمهور الذين يقولون قديم. شيء عجيب جدا، كانت المناقشة تجري وهنالك من يسجلون. الآن هذا الكتاب موجود، موجود كتب أخرى أيضا. نعم. فهنالك من قال لهم وهل تتصورون أن الله يخلق الإنسان يوم القيامة بهاتين العينين الضعيفتين البسيطتين؟ الله عز وجل يمتعه بعينين تتناسبان مع رؤيته لذاته. لو قلنا هذا الكلام،
وهذه أيضا محاكمة عقلية يعني.
تمام،
هو حوار عقلي.
قالوا كيف تفعلون بقول تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كذلك الإنسان بهذا الوضع إذا ألقي في النار خلال لحظات يذوب وينتهي. لا، يعني المناقشات التي استمرت بطريقة علمية لم يكن فيها أي نوع من الجرح، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء بشكل من الأشكال. إذن هذا الجانب ينبغي أن نعلمه. كل تأويل لنص في القرآن أو لنص لكلام محمد عليه الصلاة والسلام مهما كان بعيدا لا يزج الإنسان في الكفر أبدا، ولا يجوز لنا أن نكفره. وإن رأيت المعتزلة الجهمية المرجئة كلهم شطوا وتجاوزوا المنهج العلم الصحيح عن طريق التأويل وهكذا. نعم. فالعلماء الشريعة الإسلامية لم يكفروا أي من هذه الفرق، مع العلم أنهم كفروا بعضهم. يعني المعتزلة توالدت منهم حوالي 15، ما بين 15 و20 فرقة اختلفوا بعضهم عن بعض وكانوا يكفروا بعضهم بعضا
وذهبوا إلى مستوى التكفير.
نعم. بينما أهل السنة والجماعة يعني جمهور المسلمين
ما كفروهم
أبدا، ما كفروا أي منهم بشكل من الإشكال. لا كفروا الخوارج ولا كفروا المعتزلة. سيدنا علي قتل بيد الخوارج ومع ذلك سيدنا علي ما كفر الخوارج. نعم.
يعني ذلكم كان في عصر، في أواخر عصر الخلفاء الراشدين. نعم. وفي العهدين الأموي والعباسي بشكل أساسي، لكن في عصرنا هذا يعني بقايا هذه الفرق اليوم، يعني ما هي بقايا هذه الفرق لنقول يعني وما جد منها؟
أنا أبحث في كثير من الأحيان
ما يمت عن منها بسلة وما عن هو عن جديد
عن أطلال هذه الفرق وبقايا الحية لا أجد. قيل لي أنه في معتزلة لا يزالون، لا، في أفكار قريبة من أفكار المعتزلة لكن صاحب هذه الأفكار لا يعرفون لا المعتزلة ولا يعرفون شيء من تاريخهم، لكن في شبه بين أفكارهم أفكار أولئك الناس. العلمانيين أو أقول الإلحاديين يقدرون المعتزلة لأنهم يعتبرون أنهم كانوا عقلانيين.
هل الإلحاديون هنا مرادف للعلمانيين؟
لا لا
هما
لا
لا هما تعبيران في السياق.
نعم تعبيران. يعني نعم لا 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 اي نعم. فأنا لا أكاد أعثر على بقية من تلك الفرق القديمة. في شيعة موجودين، نعم، والشيعة لم يكفرهم أحد. والشيعة فرقة اجتهادية اجتهدت، وكثير من الأئمة أئمة الفقهاء كانوا يتتلمذون على جعفر الصادق، على محمد الباقر، الإمام أبو حنيفة كان يأخذ منه. نعم هؤلاء موجودون الآن. لكن أنا أسأل، هل هنالك شيء اسمه مرجئة؟ ما في. معتزلة؟ ما في. نعم. خوارج؟ في قسم اسمه الإباضيين موجودين بالجزائر، جماعة معتدلون ورعون من أفضل ما يكون. نعم.
لكن ومالوا إلى الاعتدال، يعني الخوارج يعني عندما خرجوا
الخوارج فئات
كانوا كثيري التطرف. نعم. كما تفضلتم. نعم. فضيلة الشيخ،
في فئات متطرفة جدا. لكن حتى المتطرفة ما كفروا. نعم. قضي عليهم. نعم. أثناء القتال الذي جرى بينهم بين سيدنا علي، والبعض منهم رجعوا.
ما هو حكم الإسلام تجاه هذه الفرق التي جدت لنقول أو التي تمت بصلة لتلك الفرق؟
الإسلام الذي أفتى بحرمة تكفير تلك الفرق هو ذاته الإسلام الذي نخضع له ونتعامل معه اليوم. هذه الفرق الموجودة اليوم في عصرنا، الموقف الذي تلزمنا الشريعة الإسلامية به تجاههم هو التالي. أولا، كل من حكم لنفسه بأنه مسلم وتشهد شهادة الإسلام لا يستطيع أحد من أهل الأرض أن يصحح عقيدته في حق نفسه. لا الرسل ولا الأنبياء ولا أحد من الناس، لا يستطيع واحد أن يقول لي أو لزيد من الناس إذا قال أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يتأتى له أن يقول لا 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 أنت مخطئ فيما تقول أنت والعياذ بالله لست مسلما، هذا لا يجوز. فالإنسان هو
أعلن الشهادتين وليس لي عليه إلا هاتين الشهادتين،
هو الذي يحكم على نفسه ولنفسه. يعني إذا قال هو الغير مسلم إذن هو غير مسلم، إذا قال أنا مسلم إذن هو مسلم. نعم، والباري عز وجل يقول ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مسلما، يعني تريدون أن تدخلوا طوايا قلبه وتتأولوا كلامه، لا لا أنت والعياذ بالله عم تنافق، لا أنت اعتقدت كذا وهذا الكلام مكفر. صريح القرآن يمنعنا من ذلك. إذن هذا أول شيء، كل من حكم لنفسه بمعتقد من المعتقدات فهو أمير نفسه، قرر أنه مسلم لا يجوز لنا أن يعني نأخذ نسلب منه هذه هذا القرار، قرر أنه غير مسلم كما يشاء
لا نستطيع أن نفرض عليه.
نعم، هذا شيء. الشيء الثاني، معتقداتهم التي يتبنونها لا يجوز أن نتعامل منها إلا بما ظهر لنا، فلا يجوز لنا أن نقول لا 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 هؤلاء باطنيون،
أنتم تبطنون شيئا وتبطنون شيئا.
نعم، لا يجوز، هذا موجود في حكم الشريعة الإسلامية. لا يجوز لنا أن نتجاوز ظواهر ما يقولون إلى البواطن الخفية وندعي أننا قد اكتشفنا بواطنهم ومن ثم فذ الظاهر هؤلاء كاذبون، هذا غير جائز. إذن نحن نقف في فهم معتقدهم وبناء الحكم عليها أمام ظاهر ما تنطق به ألسنتهم. مثلا أي فرقة الآن دروز مثلا يقول أحدهم أنا مسلم أنا موحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل يجوز لي أن أقول لا أنت عم تضحك علي، في لكم معتقدات خفية، في لكم كتب، في لكم كذا تمارسونها فيما بينكم، هذا لا يجوز بشكل من الأشكال، وأنا أنقل ولست أدعي. ولمن يشك أن يرجع إلى ما تقرره كتب الشريعة الإسلامية. لو فتحنا يا سيدي باب الدخول إلى القلوب ومحاولة أن نشم رائحة ما في النفوس لوقعت الظنة بيننا جميعا،
بين الناس جميعا،
أبدا ليس فينا من يستطيع أن يتبرأ من الظنة في حق نفسي. شو الفرق يا عمي بيني وبين هذا؟ أنا بظن فيه هو كما بظن فيه. نعم،
خاصة وأن الإنسان تأخذه أحيانا بعض الأفكار هنا وهناك ولكنه يثوب غالبا إلى الصواب.
المهم يعني
هكذا اشتغالات العقل دائما.
المهم أننا مكلفون بأن نتعامل مع الناس بما ظهر منهم. رسول الله هكذا كان يعامل الناس. نعم، بالمناسبة أقول شيئا، في عندما تحدثت في حلقة ماضية نعم مع سيادتك تكلمنا عن حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل إلى أهل مكة أن محمدا آت إليكم بالفتح فخذوا حذركم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بذلك وكلف من يأتي برسالة إلى آخره. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما عقبه، وسيدنا عمر فكر أن قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال لا، وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. أحدهم أرسل إلي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قتله لأنه شاهد بدر، هو لو ما كان نعم حضر غزوة بدر كان قتله لكي يبرر الأفكار. لا، أنا أقول لهذا الأخ الذي أرسل إليه يقول هذا الكلام، الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله شهادة الله عز وجل له بالإيمان عندما قال الله له ولأمثاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فنعت الله حاطب بن أبي بلتعة بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. أما ثناء رسول الله عليه أنه شهد بدرا فهذا شيء إضافي علاوي يثنى عليه أنه بالإضافة إلى شهادة الباري له بالإيمان على الرغم مما فعل. وهذا نعم يجعلنا لا نستطيع نعم يربط أيدينا لأي بأي إساءة إليه، لكن هو إلى جانب ذلك له مزية أخرى أنه قد شهد بدرا. إذن الشريعة الإسلامية تقضي بهذا الذي قلته لك. ويقول علماء الشريعة الإسلامية لو فتحنا باب التكفير، يعني مثلا أنا إلي اجتهادات معينة في فهم العقيدة الإسلامية، إلي اجتهادات معينة، كل من يخالفني في ذلك أنا أتهمه بالكفر. طيب إذن أنت تعطيني أنا أيضا نفس هذا الحق، أنت أفتيتني أن أقضي بكفر من يخالفون الآخر اجتهادي، أليس كذلك؟ ليش جنابك تملك أنك تكفرني لما بخالف اجتهاداتك وأنا ما بقدر كفرك لما بتخالف اجتهاداتي؟ ما هو المسألة واحدة ما دامت اجتهادات المسألة، أليس كذلك؟ نعم. فإذا الفرق الموجودة اليوم هي اسمها فرق إسلامية، أليس كذلك؟ أي أن أصحابها يعلنون أنهم مسلمون، وإذا سألت الواحد من ما هو دينك يقول أنا مسلم، إذا قال أنا ماني مسلم شيء ثاني خلاص هو 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 حكم على نفسه. لكن عندما يقول أنا مسلم فأنا لا أستطيع أن أستل منه هذه الجائزة التي يرحل بها إلى الله عز وجل، لا سيما عندما يترجم إسلامه بالشهادتين. نعم وهو كذلك، فلا يجوز لنا أن أدخل إلى قلوبهم. وأنا ذكرت لك الفرق الإسلامية أيا كانت لا يجوز لنا أن نتخذ منها ورقة نعطيها لأعدائنا كي يجعلوا منها قنبلة موقودة للانفجار. نحن مع الأسف نعيش في عصر أصبحت مسألة التكفير سلاح مودرن، سلاح جديد، أفتك سلاح لتمزيق وحدة الأمة. نعم. ويتم استعمال هذا السلاح بشكل كيفي، لا ضمن ضوابط وقواعد، يعني أحدهم من شأنه أن يكفر هذه الفئة وهذه الفئة هذه الفئة لأقل شيء. سألته أنه ما هي قواعد التكفير فيما قد عرفت؟ تبين أنه ما دارس العقيدة منه، لا التكفير ولا حكم التكفير، لا الكفر من الألفاظ ولا الكفر من الأفعال نهائيا نهائيا. طيب إذن يعني الحوافز التي تدعو أمثاله إلى التكفير هو عبارة عن حوافز سياسية، حوافز تتمثل في أحقاد، في ضغائن، نعم، تقود إلى أمور من هذا الشكل. يعني عندما أجد زيد من الناس يقف من أحد زعماء العرب، رؤساء العرب، موقف المعجب به المثني عليه قبل أكثر من 10-12 سنة، اليوم يكفره. طيب يا أخي ما هو هذا الرجل الذي كنت تثني عليه هو اليوم أحسن حالا من ذلك الوقت، فما بالك اليوم وهو اليوم أصبح حالا أفضل حالا من ذلك الوقت بكثير، تكفره الآن وقد كنت تثني عليه وتتحدث. السبب الوضع السياسي كان يقتضي أن يميل إليه وأن يتعامل معه، الوضع السياسي الآن يقتضي أن يدير ظهره له. هذا ما يجري اليوم،
هي أحوال السياسة. نعم تفعل فعلها أحيانا. ما هو موقف القرآن الكريم؟ يعني والقرآن الكريم بالطبع هو يعني بالنهاية هو المرجع الأول، وما هو موقف السنة المطهرة أيضا؟
موقف القرآن والسنة طبعا موقف واحد. نعم التعليمات التربوية التي ربانا عليها القرآن من خلال آيات كثيرة هي أن نحسن الظن بمن رحل إلى الله عز وجل. مر هذا الإنسان الذي عشت أنت وياه مرحلة من الزمن، كفر، فسق، ارتكب، ثم إنه قضى نحبه ورحل
وذهب إلى رحمة ربه.
يجب أن أفترض أنه في آخر حياته هدي إلى صراط الله سبحانه وتعالى ومات مؤمنا، مات مصطلحا مع ربه عز وجل. يجب أن أعتقد ذلك، ما لم أره أثناء موته كيف مات هذا شيء ثاني. لكن إذا
حتى في تلك اللحظة لا أعرف ما في قلبه،
لا ما هو، أنا بقصد أنه إذا كان هو ميت أم يحكي كلام
مغير.
كفر
نعم. في لحظات الموت
أجيب لك مثال. مثال حصل في بلدنا وبعائله، أستطيع أن أقول لك من هي لكن ما في داعي. رجل مسرف على نفسه، مريض، وقع في سياق الموت أثناء سكرات الموت، نعم، فتح عينيه هكذا، نعم، وصاح يقول لمن حوله: لك هات المسدس، لك جيب المسدس، منو هذه اللي فايت؟ أعطيني المسدس أعمل لك. وشيئا فشيئا، نعم، أصبح الكلام يذوب في فمه وقضى نحبه وهو عم يقول: أعطيني المسدس، منو هذه اللي فايت؟ عبد إذني. نعم. طيب، واحد بهذا الشكل ممكن أن نحن شفنا، ولكن طالما كانت هنالك علائم ولو 1% تدل على أن هذا الإنسان نعم التفت إلى ربه التفات التوبة، خلاص، نعم، هذا ما أعني بهذا الشكل. نعم.
إذن يعني موقف القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأيضا يعني لنتوقف مع موقف السلف الصالح من سلاح التكفير اليوم.
أنا حاولت أن أجد حجة للمكفرين في هذا العصر مما قاله الإمام الغزالي في الإحياء أو مما قاله أمثال الإمام ابن كثير في التفسير عند آيات الكفر: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. نعم. فلم أجد نهائيا ما يبرر لإنسان أن يغمض عينيه وينسب الكفر إلى شخص لم يسمع بأذنه دليل الكفر أثناء رحيله من هذه الدنيا. واضح كيف؟ القرآن دائما يؤكد لنا أن الكافر إنما يعاقب يوم القيامة، الكافر نفسه يعاقب إذا كان يعني مؤمنا بعقله لكنه يغص بالاعتراف بما آمن به عقله، يعني إذا كان ينطبق عليه قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. هلا القرآن دائما شوف الذين كفروا، نعم، بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني آمنت قلوبهم ولكن ألسنتهم كفرت، هؤلاء هم الذين يعاقبهم الله. أي أن الكافر الذي كان إنكار لسانه مطابقا لإنكار عقله، يعني جاهل، يعني جاهل وكان معذورا في جهله، لا يعاقب، لا يعاقب. نعم. وهذه حقيقة. والقاعدة تقول:
أما من عرف الإيمان وتنصل،
عرف الإيمان، عرف دلائل الإيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. نعم. رحلوا إلى الله بعد إيمانهم، أي بعد أن عرفوا الحق كفروا. الباري عز وجل لما بيحكي عن اليهود بيحكي بهذا الشكل.
والله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به.
إن الله يغفر، يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني أنا عندما أجد زيد من الناس ورأيته بحياتي دائما ملحد تائه، بعدين قيل لي والله مات هذا الإنسان، والله إني لأرجو أن يكون قد مات مؤمنا. يا أستاذ جمال، في رحمة إلهية غريبة وعجيبة مخبوءة لا تظهر لي ولك إلا عند سكرات،
وهي تكلأنا في كل لحظات.
يعني الإنسان بيكون تائه، لما بتصير ساعة رحيله الرب عز وجل يريه ما يجعله يرعوي، يريه ما يجعله يتوب ويؤوب. هذا لطف من رب العالمين. يا أخي ليش عم تسكر باب الرحمة الربانية؟ واضح كيف؟ أنا ما شف هذا الإنسان كيف مات، إذا أنا ما بقول هذا حشو جهنم، هذا لازم تلعنه، هذا لازم كذا، لك أنت كنت معه لما مات؟ ما كنت معه لما مات. الباري سبحانه وتعالى له رحمة مخبوءة، نعم هذه حقيقة. وأنا لو أردت أن أحدثك عن نماذج وأمثال أشخاص والله شيء غريب وعجيب تقشعر له الأبدان، وناس ربي رحيم ودود، بيكون زيد من الناس تائه وربما مرتكب يحكي كلمات كفر، بس عم يعمل عمل صالح في أسرة فقيرة دائما يرعاها دائما. الباري عز وجل بيخبيله إياها لقريب من الموت، بيجي وقت الموت أو قريب من الموت قبل شيء أسبوع كذا، يمتلئ قلبه رضا عن الله وحبا لله، كل العقيدة الباطلة كلها بتروح، ولا يموت إلى الله، ولا يموت ويترك هذه الدنيا إلا وهو طاهر مطهر. هذا واقع، هي سنة رب العالمين في الكون.
ولا ندري قد يكون أماط الأذى عن كثيرين.
نعم. في نساء ببريطانيا أعلم قصص بهذا الشكل، عاشت وهي منحرفة وما إلى ذلك، وماتت وهي تؤمن أن لا إله إلا الله. عند موتها أخذت تقول بلغتها الإنجليزية مرحبا بملائكة الله، ورفعت يدها تقول أشهد أن لا إله إلا الله.
طيب أين هو موقع فضيلة الشيخ، أين هو موقع فعل الحوار والدعوة، سلاح الحوار والدعوة لنقول من سلاح التكفير في نشاط الإسلاميين اليوم؟
والله أنا إذا قلت لك هذا الشيء يعني يحرق قلبي قد لا أكون مبالغا. يعني أنا على يقين بأن الرجل الأوروبي الشارع الأوروبي مهيئ هذا الإنسان كثمرة ناضجة التي تتطلب من يأتي فيقطفها. نعم مهيئ عقولهم لقبول الإسلام تماما، لكننا نريهم من الإسلام اللون الأسود المختلق عن طريق هذا الذي يجري الآن. طيب كم واحدة ترى راحوا يلي بيشتغلوا بالإسلام السياسي، إسلام الوصول إلى الحكم، راحوا لأوروبا جلسوا مع هؤلاء وهؤلاء وأقاموا محاضرات في مراكز ثقافية ما في بنوب. الآن يا سيدي في جمعية جديدة في فرنسا مؤلفة من مسلمين فرنسيين دخلوا الإسلام، جمعية لم أذكر اسمها والله الآن، يعني أنا كنت واحد من الذين يعني ساهموا في إيجادها ونشطوها، والآن لها ولله الحمد ميزانيتها وما إلى ذلك. تبحث هذه الجمعية عمن يأتي في السنة 4 مرات فقط مشان يلقوا محاضرات يفهموهم من الإسلام، عقائد الإسلام، يبعدوهم عن الإسلام المنحرف، الإسلام الوهابي، الإسلام السلفي الغير صحيح. نعم.
إذن ليكن جهدنا ودأبنا واشتغالنا واجتهادنا أن نصل إلى الآخرين بالحوار وبالدعوة الصادقة الصافية الخالصة لله تعالى، وأن نجتهد أن نقدم القدوة الحسنة وأن نقدم المثل الصالح كما فعل السلف الصالح، وبهذا نصل إلى الناس.
هذا هو الجهاد الذي أعرض عنه وطويناه من حياتنا. نعم.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، بارك الله بكم. كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله.